بنيانا واصنع للقدس تيجانا.
منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد المساء الإخباري، تقدمه لحضراتكم سارة العطار. والبداية من العناوين. الرئيس الإيراني يعتبر يوم القدس يوما لكل المظلومين، وهو يبشر بقرب زوال الكيان الصهيوني. حرس الثورة يؤكد عشية يوم القدس العالمي أن الكيان الصهيوني يقترب من نهايته بسرعة. استكمال الاستعدادات لإحياء يوم القدس في العالم وسط دعوات لإسقاط اتفاقيات التطبيع. إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن يوم القدس يوم كل المستضعفين والمؤمنين والمظلومين في العالم، وهو البشارة بتحرير القدس الشريف وزوال الكيان الصهيوني المزيف وانتصار المتمسكين بالقرآن. وأضاف رئيسي خلال زيارته معرض القرآن الكريم بطهران أن يوم القدس هو إنجاز قيم للإمام الخميني الراحل، وأضاف أن إبداعات المجاهدين الفلسطينيين ميدانيا تأتي في ظل التعاليم القرآنية مقابل الإمكانات والآلة العسكرية يمتلكها الجانب الآخر. وتابع أن البيت الأبيض أقر رسميا بفشل حملة الضغوط القصوى الأمريكية على الشعب الإيراني. أكد حرس الثورة الإسلامية أن الكيان الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقترب من نهايته بسرعة، قائلا إن تقديم أي مبادرة ومساومة مع الاحتلال يعتبر خيانة سافرة لن تغتفر. وفي بيان عشية يوم القدس العالمي، اعتبر الحرس أنه لا حل لقضية فلسطين إلا بالمقاومة واقتلاع جذور الصهاينة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدهم وإجراء انتخابات حرة فيها. بدورها قالت هيئة الأركان الإيرانية إن تحرير القدس أصبح قريبا، فيما أكدت الخارجية الإيرانية على السياسة المبدئية في دعم النضال التحرري للشعب الفلسطيني وحتمية تأسيس دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بعقد اجتماع وزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي بشأن آخر التطورات في فلسطين. وفي اتصال هاتفي مع حسين إبراهيم طه أمين عام التعاون الإسلامي، أشاد أمير عبد اللهيان بمواقف الأخير تجاه قضية فلسطين، مؤكدا دعم طهران لاستمرار الهدنة في اليمن ورفع الحصار بالكامل. بدوره اعتبر حسين إبراهيم طه فلسطين أولوية رئيسية للمنظمة التي لطالما دعمت فلسطين. وفي اتصال مع نظيره الكويتي، أكد وزير الخارجية الإيراني أهمية تعزيز الوحدة الإسلامية تجاه انتهاكات كيان الاحتلال، فيما أكد الصباح أن القدس خط أحمر بالنسبة للعالم الإسلامي، وطالب باتخاذ موقف موحد ضد جرائم الاحتلال. للمزيد من التفاصيل حول يوم القدس نتابع التقرير التالي.
خداوند إن شاء الله ما را موفق کند به این که یک روزی بریم و در قدس نماز بخوانیم و مسلمان ها امیدوارم که روز قدس را بزرگ بشمارند.
منذ أن أعلن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوما للقدس، لم تعد تلك التسمية ترتبط ببقعة جغرافية وحسب، بل أصبحت ثقافة تنشأ عليها الأجيال ويشيب عليها الكبار، وصارت تلك الدعوة محركا وملهما للثائرين في العالم من أجل استرداد المقدسات السليبة ونصرة المظلومين في أصقاع الأرض. في حاضرة القدس الشريف في يومها الذي أعلنه الإمام الخميني الراحل، قدس سره قبل 44 سنة قوة وعزيمة وأسرار، هو ما دألت عليه وتستمر قوى محور المقاومة في المنطقة تخليدا للقضية وإيذانا بحتمية تحرير واسترجاع المقدسات من أيدي المحتلين الإسرائيليين. لقد كانت القدس في وجدان الإمام الراحل ووجدان كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، تعني كرامتهم وعزتهم وتمثل المركز الأكثر قداسة لديهم، وفي نفس الوقت تعني الجرح والظلم الذي لابد أن يعمل الجميع من أجل التئامه ومن أجل رفع الظلم عن أهله. في هذه المناسبة لابد من إعادة التذكير بأن القدس وباقي المدن الفلسطينية تتعرض الآن للتهويد ويجري نهب أراضيها ويتوسع الاستيطان، كما يجري بشكل منظم التعدي على الأماكن المقدسة في بيت المقدس والحرم الإبراهيمي بالخليل. وحدهم الفلسطينيون ثائرون ما يقف أمام الغطرسة الإسرائيلية المستفيدة من انبطاح بعض العرب وهرولاتهم للتطبيع على حساب كل شيء. وبالموازاة يسير محور المقاومة في المنطقة من لبنان إلى سوريا والعراق والبحرين واليمن الأبي على خطى وبركات دعوة الإمام الخميني قدس سره في نصرة القدس والمظلومين. لقد ساهم هذا المحور في القضاء على أحلام الإرهابيين وداعميهم من مشارق الأرض ومغاربها، والتي لا تفرق كثيرا عن أحلام المعتدين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة. زخموا تلك الصرخة التي أطلقها مفجر الثورة الإسلامية في إيران، هي اليوم ترفرف رايتها خفاقة في المنطقة والأقاليم، ولازالت تعطي آثارها الإيجابية في العمل الدؤوب لإجهاض كل المؤامرات الشريرة التي تستهدف العالم الإسلامي. إن مناسبة يوم القدس يجب أن تكون كما أرادها مطلقها الإمام الخميني قدس سره، للحشد والاستعداد للمعركة الفاصلة بين الحق والباطل لاستعادة الأرض والهوية، وللتأكيد أيضا على أنه لا إسلام بدون حرية المسلمين وأوطانهم.
أعلن القيادي في حماس أسامة حمدان بأن جميع التهديدات ضد قوات المقاومة لن تثمر وأن مصيرها الفشل، معتبرا زيارة وفد الحركة لطهران تحولا جوهريا في العلاقات الثنائية. وقال حمدان في تصريح لمراسلنا إن إيران وفي ظل الحصار عليها أبدت الجاهزية العملية لتقديم كل أشكال الدعم، مؤكدا أن الإيرانيين يعتبرون دعمهم ليس موجها ضد أي دولة عربية أو إسلامية سوى الكيان الصهيوني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أننا بعد 43 عام من مسيرات يوم القدس العالمي وإحياء يوم القدس العالمي، هناك على مدار هذه الأعوام الماضية في كل عام المشاركة تزداد قوة وتزداد اتساعا. اليوم أيضا نحن نعيش مواجهة واشتباك مع العدو في هذه اللحظة، ولذلك أنا أعتقد أن المشاركة ستكون واسعة واسعة جدا بإذن الله. أنا أعتقد أنهم هم الذين حققوا الفوز، لأنهم انتصروا لقيمهم وانتصروا لقضيتهم وانتصروا لمبادئهم، والرياضة هي تعبير عن انتصار القيم والمبادئ وليس الانتصار الفيزيائي. أنا أعتقد أن هؤلاء الرياضيين يشكلون نقطة ضوء في السجل الرياضي للرياضيين الإيرانيين، وانسحابهم من مواجهة الإسرائيليين هو نقطة مشرفة في تاريخهم وسجلهم الرياضي. أنا أعتقد أن الخاسر الأكبر من التطبيع هم المطبعون أنفسهم، هؤلاء الذين يطبعون مع الاحتلال، يضعون نفسهم في خدمة الاحتلال. هذا الاحتلال احتلال زائل لا مستقبل له بالمنطقة، سيذهب وسيذهب معه كل من طبع معه. لذلك رسالتي لهم، إذا كانوا يظنون الخير من وراء الكيان الصهيوني فعليهم أن لا يثقوا به، ودعوة لهم أن يتراجعوا عن هذا التطبيع وينحازوا إلى أمتهم وإلى شعبهم وإلى القضية الفلسطينية.
أكد قائد حرس الثورة الإسلامية أن هزيمة الكيان الصهيوني قريبة وحتمية وأرضية سقوطه متوفرة، وأن الشعب الفلسطيني أدرك أن تحقيق أهدافه لا يتم إلا عبر طريق الجهاد والمقاومة. وفي كلمة خلال مهرجان نظمته اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في غزة، قال اللواء حسين سلامي إن النصر هو في متناول اليد من خلال الوحدة والتآلف في صفوف المسلمين، مشددا على استمرار إيران في دعم الشعب الفلسطيني حتى النصر الكامل. واعتبر سلامي أن مجاهدي المقاومة حولوا الأمة إلى أمة صامدة ومقتدرة ومغيرة للمعادلات وميزان القوى بالمنطقة، مؤكدا أن اعتداءات هذا الكيان لن تبقى دون رد. قال أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن المقاومة يشتد عودها، ومعركة سيف القدس أثبتت قوتها وقدرتها على فرض قواعد اشتباك. جاء ذلك خلال مهرجان نظمته اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في غزة بعنوان بسيف القدس نمضي، حيث حيا النخالة الأسرى والأقصى وشهداء المقاومة وعلى رأسهم القائد الحاج قاسم سليماني، مؤكدا أن المعركة التي خاضتها المقاومة فرضت قواعد اشتباك جعلت العدو يحسب لها ألف حساب. بدوره قال عضو المكتب السياسي لحماس روحي مشتهى إن المقاومة في كل الساحات وبكافة الوسائل جاهزة لمواجهة الاحتلال والدفاع عن الأقصى والقدس. لنستمع إلى ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة حماس روحي مشتهى.
أن أهلنا في القدس، أهلنا في الضفة الغربية، مشاع بإمكانه أن ينتهبهم كيف يشاء، فجاءت معركة سيف القدس على قدر. هذه المعركة التي كان لها مقدمات كثيرة جدا، ومن أهم هذه المقدمات ما نراه اليوم من وحدة وطنية متضامنة تؤمن بحق شعبنا في الحرية والانعتاق من هذا العدوان الظالم والذي أرهب العدو. ما كان يظن العدو أن صرخة غزة وأن تشرع غزة برفع سيف القدس، أن صدى هذا السيف سيشمل فلسطين، كل فلسطين، فيتحرك المجاهدون في القدس والضفة ويتحرك في الأراضي التي سعى الإسرائيلي لأن ينسيها تاريخها، ينسيها عقيدتها، ينسيها ذاتها، فجاءت على قدر غزة والضفة ودرة التاج القدس. ويسمع الصدى الأهل والأحباب في اللد والرملة، في يافا وحيفا، في النقب الثائر، في أم الفحم، في كفر قاسم، في كل بلداننا وقرانا ومدننا، ليغنوا جميعا نشيد المقاومة الذي زلزل وأرعب العدو، ونرى أثره اليوم بأن يجتمع في المسجد الأقصى نحو 250,000 من المصلين العابدين المعتكفين، وهذا أمر غير مسبوق على مدار سنوات طويلة جدا من حياتنا.
كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن طائرة جنين المسيرة التي تعمل ضمن الميدان العملياتي في قوة جوية يواصل مجاهدوها تعزيزها وتطويرها داخل قطاع غزة المحاصر. وخلال كلمة له عشية يوم القدس العالمي، أعلن الناطق باسم السرايا أبو حمزة عن عملية استهداف جيب صهيوني قامت بها طائرات السرايا المسيرة قبل نحو 3 أعوام وعادت إلى قواعدها بسلام، داعيا العدو لإعادة حساباته جيدا. وقال أبو حمزة إن المساس بالأقصى والمقدسات يعني فتح جبهات مختلفة وواسعة على كيان العدو والتي ستحوله إلى كتلة من لهب ونار، مؤكدا أن محور المقاومة يمتلك القدرات الدفاعية والهجومية التي سيذوق الصهاينة بأسها. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس.
هذا يوم القدس تجلى ليجدد عهدا وإباء، هو يوم للوعد وذكرى تستنهض كل الشرفاء، هو يوم للوحدة يدعو للأمة ما زال نداء لتصحح نهج مسيرتها وتصوب نحو الأعداء. من جديد نحيا وإياكم في رحاب أيام الله وتجليات يوم القدس العالمي الذي دعا إليه الإمام الخميني رحمه الله في الجمعة الأخيرة من رمضان المبارك من كل عام، كعنوان لهدف سام عظيم، وهو تحرير القدس من أيدي الصهاينة الظالمين المستبدين المستكبرين. وها نحن اليوم نحيي يوم القدس على وقع عمليات الطعن في النقب المحتل وأنغام الرصاص في الخضيرة وتل أبيب، ومقاومة مخيم جنين الباسل تتقدمهم كتيبة جنين التي تزداد يوما بعد يوم كنموذج يحتذى به وينتشر بعنفوانه وقوته في أنحاء الضفة، ملهما لكل فصائل المقاومة الباسلة ولكل أبناء شعبنا الأحرار على أرض الضفة الأبية، ما يزيدنا عزما وإيمانا بأن القدس ستعود حرة طاهرة نقية من دنس المحتل. قدسنا التي على طريقها ارتقى آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى والمعتقلين، في إيمان واضح بأن التضحية ستثمر في نهاية الدرب نصرا مؤزرا إن شاء الله. يا جماهير شعبنا ويا مجاهدي المقاومة على مدى محورها الممتد، إن أهم ما يميز يوم القدس العالمي في هذا العام هو الوضوح التام لمعسكر العدوان والاستكبار الذي اختار أن يكون في مربع أمريكا وإسرائيل والعداء مع الأمة وشعوبها الحرة الأبية في احتضانها للقضية الفلسطينية، مقابل الصمود والصلابة التي يبديها محور القدس والمقاومة في خياراته ومنطلقاته المرتكزة على أن فلسطين للفلسطينيين ولا بقاء للغرباء العابرين فيها، عبر امتلاك القدرات الدفاعية والهجومية التي سيذوق عدونا الصهيوني بأسها عما قريب بإذن الله.
قال قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الإمام الخميني أراد من يوم القدس إبقاء مشاعر الرفض للصهاينة حية في نفوس المسلمين. وأضاف السيد الحوثي أن كيان الاحتلال قام على ارتكاب الجرائم واغتصاب الأرض واحتلال بلاد المسلمين، موضحا أن أنظمة الإمارات والسعودية والبحرين ومن معها يسخرون كل وسائلهم الإعلامية للتقارب مع العدو. إلى ذلك أكد البيان الختامي لمؤتمر فلسطين قضية الأمة المركزية تمسك اليمن بحقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن واقع الكيان الغاصب يؤكد حتمية زواله. بدورها دعت رابطة علماء اليمن الشعوب الإسلامية للخروج واعتبار يوم غد الجمعة يوما من أيام الله المشهودة نصرة للقدس وشعب فلسطين. قال المؤتمر العربي العام في المغرب في بيان إن الهبة الشعبية الفلسطينية تؤكد أن الشعب ماض في مقاومته ونضاله، داعيا إلى إسقاط اتفاقية التطبيع مع الاحتلال. وفي تونس طالبت عشرات المنظمات المجتمع الدولي بعزل إسرائيل وعدها كيانا عنصريا خارجا على القانون الدولي. هذا وشهدت بغداد وقفة تضامنية نظمتها دار الإفتاء بالتنسيق مع تجمع علماء التقريب بين المذاهب في العراق دعما للأقصى، فيما خرجت تظاهرة حاشدة في البحرين نصرة للشعب الفلسطيني. وفي نيجيريا شهدت بعض المدن تظاهرات حاشدة بدعوة من زعيم الحركة الإسلامية إبراهيم زكزاكي تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية، ودعت للخروج المشرف في مسيرات يوم القدس. حصادنا متواصل وتستمعون فيه بعد الفاصل. غوتيريش يحمل مجلس الأمن مسؤولية الإخفاق في منع اندلاع الحرب في أوكرانيا. روسيا تحذر من أن استمرار إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يهدد أمن واستقرار أوروبا. موسكو تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتطالب الاحتلال بوقفها فورا. حمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن الإخفاق في منع اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا. وأقر غوتيريش أثناء مؤتمر صحفي عقده في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه لا يثق بإمكانية إصلاح مجلس الأمن الدولي في المستقبل المنظور. وأجرى غوتيريش محادثات مع زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في كييف بعد يومين من زيارته إلى موسكو، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف. تفاصيل أوفى حول آخر التطورات في أوكرانيا في سياق التقرير التالي.
سخط واسع تبديه الأوساط اليمنية مع انقضاء شهر من عمر الهدنة الأممية دون تطبيق بنودها على الأرض. فمؤسسات الدولة ومعها القوى السياسية في صنعاء تدين مماطلة التحالف السعودي وأطرافه في تنفيذ بنود الهدنة المعلنة، بالنظر إلى استمرار إغلاق مطار صنعاء وأعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود، وكذا تعدد وتزايد الخروقات العسكرية في عدة محافظات. وتحمل صنعاء تحالف العدوان مسؤولية فشل الهدنة الإنسانية والعسكرية إلى اللحظة، جراء ما يبديه برأيها من تعنت وتنصل ومراوغة وعدم التزام بتنفيذ بنود الهدنة، وعلى رأسها فتح مطار صنعاء، معتبرة ذلك يعكس عدم جدية التحالف في السير نحو السلام والانخراط في أي إجراءات عملية لبناء الثقة.
عدم إفاهم بكل البنود يدل على أنهم غير جادين في السلام، وبأن كل حديثهم الماضي عن السلام إنما هو ضرر للرماد في العيون، والهدنة كانت اختبار جاد لجديتهم التي أثبتوا بأنهم ليسوا جادين في السلام أبدا وإنما يكذبون، وعلى الشعب اليمني أن يستمر في خياراته لمواجهة هذا العدوان حتى إنهائه بالقوة.
وفيما تحذر القوى السياسية في صنعاء من انهيار الهدنة بشكل كامل، فإنها تطالب الأمم المتحدة الوقوف بمسؤولية إزاء ممارسات التحالف وعراقيله أمام أي جهود للسلام في اليمن، وأن تقوم بواجبها وفقا للتفاهمات المتفق عليها، مستنكرة الموقف الأممي الصامت إزاء خروقات التحالف ورفضه تنفيذ كامل بنود الهدنة. غضب الأوساط اليمنية إزاء فشل الهدنة لم يقتصر فقط على بيانات الإدانة والاستنكار، بل أعقبتها تحذيرات شديدة اللهجة للتحالف السعودي بأن تفويت فرص السلام والتنازلات المقدمة قد يدفع صنعاء إلى خيارات أخرى.
طلبت إدارة بايدن مبلغ 33 مليار دولار في شكل تمويل إضافي طارئ من الكونغرس لدعم أوكرانيا. من جانبه أعلن الناتو أن الدول الأعضاء قدمت بالفعل حتى الآن مساعدات لأوكرانيا لا تقل عن 8 مليارات دولار. وفي ألمانيا وافق البرلمان على اقتراح لتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة لمساعدتها فيما اسمه بصد الهجمات الروسية. نستمع إلى التقرير التالي.
أمام تكثيف شحنات الأسلحة الغربية إلى كييف، تعمد موسكو إلى تكييف استراتيجيتها في أوكرانيا مستهدفة مواقع أساسية. كما اتهمت روسيا الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بتحريض أوكرانيا علانية على مهاجمة روسيا.
على الغرب أن يأخذ موسكو على محمل الجد عندما تقول إن توجيه ضربات على الأراضي الروسية سيؤدي إلى رد قاس.
موسكو اتهمت الغرب أيضا بمنع التسوية السلمية للأزمة مع أوكرانيا من خلال الاستمرار بضخ الأسلحة إليها، واعتبرت الرئاسة الروسية أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تهدد الأمن الأوروبي، وذلك غداة دعوة جديدة من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لتسليم المزيد من الأسلحة الثقيلة والطائرات إلى كييف.
هذا الميل لإغراق أوكرانيا بالأسلحة وخصوصا الأسلحة الثقيلة يعد تصرفا يهدد أمن القارة ويزعزع الاستقرار.
كييف بدورها ألمحت إلى أنها قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية خلال تصريح لمستشار الرئاسة يقول فيه إن من حق أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية روسية من باب الدفاع عن النفس. أما الأمم المتحدة فقد اعتبر أمينها العام أنطونيو غوتيريش من العاصمة كييف لدى وصوله إليها قادما من موسكو أن الحرب في القرن 21 عبثية وغير مقبولة.
أدعو روسيا إلى قبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا. الجميع يجب أن يتذكر أن المدنيين هم الذين يدفعون دائما الثمن الأعلى.
بينما حاولت الحكومة البريطانية التخفيف من حدة تصريحات وزيرة الخارجية ليز تراس التي قالت فيها إنه يجب تحرير كل أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وجاء ذلك عبر تصريح لوزير الدفاع بن والاس الذي أكد على أن روسيا يجب أن تغادر الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا.
دانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الاعتداءات الصاروخية الإسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق أمس الأربعاء، وقالت الخارجية الروسية إنه بحسب التقارير الواردة فقد شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما على مناطق مأهولة بالسكان، ما أسفر عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 3 آخرين وإلحاق أضرار مادية كبيرة. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يعتبر يوم القدس يوما لكل المظلومين، وهو يبشر بقرب زوال الكيان الصهيوني. حرس الثورة يؤكد عشية يوم القدس العالمي أن الكيان الصهيوني يقترب من نهايته بسرعة، استكمال الاستعدادات لإحياء يوم القدس العالمي وسط دعوات لإسقاط اتفاقيات التطبيع. في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائل آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم نجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديما، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، والصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك. الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلن يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجادي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموت البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي مكله دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فقرنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبطر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب من لا قريب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيع يا شفيق من لا شفيق له
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له
يا حبيب
يا طبيب يا من لا مجيب له يا شفيع يا شفيع يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا مغيث من لا مغيث له يا دليل من لا دليل له يا أنيس من لا أنيس له
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، كل المرحب بكم في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عند حلقة جديدة من برنامج نساء من إيران، نتعرف من خلالها على امرأة أخرى من النساء الإيرانيات اللواتي برزن في مجال من مجالات الحياة، فكونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، يعتبر أدب الأطفال واليافعين فرعا مهما وحيويا من الأدب، لأن مثل هذه النتاجات تتم مطالعتها في مرحلة من الحياة تكون فيها شخصية الطفل ومعرفته في حالة التشكل والنمو. وبناء على ذلك، فإن من المهم بمكان أن نحدد نوع المضمون والمفاهيم والقيم والرؤية الكونية التي يتعلمها الطفل عن طريق هذه الكتب. وقد عمل الكثير من الكتاب في هذا المجال وتركوا أثرهم في الجوانب المختلفة.
ومن بين أولئك الكتاب الشاعرة والكاتبة في مجال أدب الأطفال واليافعين الدكتورة أفسانة شعبان نجاد، وهي حاصلة على البكالوريوس في فرع اللغة والأدب الفارسي وتخصصها الأدب التمثيلي. بدأت شعبان نجاد نشاطها في مجال أدب الأطفال واليافعين منذ العام 1981 من خلال إحدى المجلات المتخصصة في الشؤون التربوية بطهران، وكانت تعمل لفترة كرئيسة تحرير لبرنامجي الأطفال وأطفال الثورة في الإذاعة، وكانت تتولى رئاسة تحرير عدد من المجلات التي تخاطب التلاميذ والطلبة، وهي تعمل الآن كمسؤولة عن لجنة الشعر في مؤسسة النشر في مركز التربية الفكرية للأطفال واليافعين. وقد صدر لهذه الشاعرة والكاتبة المثابرة حتى اليوم أكثر من 400 كتاب في مجال الشعر والقصة وإعادة الكتابة للأطفال واليافعين، حيث تمكنت من خلال 40 عملا أن تحصد عددا من الجوائز في المهرجانات الفنية والأدبية المختلفة.
نعم، وقد أمضى الكثير من الأطفال عبر كتابة هذه الفنانة مرحلة حياتهم الطفولية، وأمضت هي أكثر من 30 عاما مثلت أفضل لحظات عمرها في عالم الأطفال كي يكون بمقدورها العيش بفرح كالأطفال. وكتبت أول أعمالها وهي في عمر 18، وما يزال إحساس الطفولة يجري في وجودها حينما تتذكر تلك الأيام لتربطها بعالم جديد. وتنشد قائلة: كانت جدتي متعبة حينما جاءت، كانت قد ربطت خمارها حول رأسها، حينما سمعت صوت حذائها جريت قفزت حول أزهار تنورتها، طبعت قبلة على شفتيها فانزاحت متاعبها.
تقول السيدة شعبة النجاد: البرنامج ممتاز مع الأطفال، وبالحضور بينهم تنفتح نافذة من جانب الشاعر والكاتب نحو الأطفال، ومجرد حضورنا بين الأطفال هو نجاح بحد ذاته، وأنا أسعى لأن أستلهم من عالم الأطفال في أعمالي، سواء القصة منها أم الشعر، أي أن أكتب حتما نشيدا أو قصة يرى الطفل نفسه فيهما، وأحاول أن يكون لسان عملي قريبا من الأطفال.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج نساء من إيران، كونوا معنا.
أحبتي، تكمن خصوصية أعمال السيدة شعبة النجاد في أن اليأس قليل في كتاباتها، وهي تسعى لأن تهدي العواطف والمشاعر الصادقة إلى الطفل، وهي تنظر نظرة خاصة إلى الأسرة، ودور الأخت والأخ والوالدين واضح في كتاباتها، وهي ترى أن هذا المحيط حينما يكون دافئا وصميميا فإن الحياة ستكون أبهى وأجمل، لأن الأطفال ينشؤون في محيط الأسرة. تقول هذه السيدة الشاعرة:
أنا شخص أميل إلى الطبيعة وأرغب كثيرا في أن أمد الجسور بيني وبين الأطفال والمتلقين والطبيعة، وأعرف الأطفال على العالم من حولهم، وأنا وباعتباري إنسانا أحترم كل شيء حتى الحجر، وأسعى لأن يكون للمتلقي أيضا هذا الإحساس، وأن يحب الطبيعة، بل أن ينظر إلى الحجر باعتباره كائنا حيا. والأشعار التي أكتبها تسودها الروح الطفولية، وهي نعمة إلهية، لأن الأطفال يتميزون بعالم صاف وبريء، وقد أدى ذلك إلى أن أبقى طفلة دوما. أشعر بالرضا البالغ عن عملي، وإذا ما ولدت مرة أخرى فسوف أختار هذا العمل من جديد.
تحمل هذه الشاعرة شهادة الفن ووساما فنيا من الدرجة الأولى في الأدب القصصي والشعر، وقد اختيرت في العام 2008 لأن تحصل على جائزة الآفاق الجديدة لبولونيا في إيطاليا على أحد كتبها الموجهة إلى الأطفال، كما ترشحت في العام 2010 لتسلم جائزة أستريد ليندغرن التي تعتبر أفضل الجوائز الأدبية في العالم في مجال الأطفال واليافعين. وشق كتابها الزبادي الحلو طريقه إلى قائمة الغراب الأبيض للمكتبة الدولية في ميونخ.
نعم، سافرت السيدة شعبان نجاد إلى إيطاليا وأمريكا وتركمانستان وأستراليا وغيرها بهدف رفع مستواها العلمي ومركزها في العمل، وترجمت بعض الأعمال لكتاب آخرين. وهي ترى أن كل إنسان سواء كان امرأة أم رجلا يمكنه أن يصل إلى كل ما يريد من خلال السعي، فالسعي يقرب الإنسان من أهدافه، خاصة في هذا العصر حيث يمكن من خلال العالم الافتراضي إقامة علاقات أكثر وأفضل مع المتلقين والعالم المحيط بنا.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج نساء من إيران.
شكرا لمستمعينا الكرام في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
في أمان الله.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس
على الفطرة فإني فقير لعلياء رضاك فإني فقير فإني فقير لعلي رضاك وأنت القدير على بهجتك.